رجولك الغفران من رب العباد يدعى.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. من المقرر أن يتسلم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي مقاليد السلطة يوم غد الثلاثاء، وسيقوم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بتنصيب السيد رئيسي رئيسا للبلاد وتسليمه مقاليد السلطة خلال مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن حكومة الرئيس روحاني انتهجت سياسة الاعتدال في التعامل مع دول العالم. وفي مؤتمره الصحفي الأخير قال علي ربيعي: إننا نجحنا في القضاء على مشروع إيران فوبيا، وقد واجهت إيران بمفردها القوى العالمية الست ورغمت على التعامل معها باحترام، مضيفا أن الاعتدال في العلاقات الخارجية لا يعني نسيان مفهوم العداء والحقد ضد شعبنا. تأهل مصارعان إيرانيان إلى الدور نصف النهائي لمنافسات المصارعة الرومانية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية صباح اليوم عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد، وتهدف العملية إلى تطهير المناطق من تحركات فلولي داعش وتأمينها بشكل كامل. إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله. نفذ الجيش اللبناني حملة مداهمة واسعة لمنازل مطلق النار في منطقة خلدة جنوبية بيروت أثناء تشييع الشهيد علي شبلي، وتمكنوا من اعتقال قاتله. وأعلن الجيش في بيان أن مسلحين أطلقوا النار على موكب تشييع شبلي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أحد العسكريين، محذرا من أن وحدات الجيش ستطلق النار باتجاه أي مسلح بالطرقات في خلدة. يواصل 17 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال الإضراب المفتوحة عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد نادي الأسير أنه لا توجد بوادر لحلول جدية بشأن قضية المضربين عن الطعام، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري. إلى ذلك أطلق مستوطن صباح اليوم الرصاص الحي تجاه شاب فلسطيني في القدس المحتلة. أعلنت حركة حماس إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي وصالح العروري نائبا له. وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في الحركة الانتهاء من الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في جميع الأقاليم، وثمنت الروح العالية التي تحلى بها أبناء الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الإقليم كافة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية المعروفة إعلاميا بفصل الإخوان بعد أسبوعين من موافقة مجلس النواب نهائيا عليه، وأدخل على القانون الذي وضعته السلطة تعديل واحد لضمان عدم تطبيق التعديلات الجديدة على الجيش وكذلك الفئات التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة كالقضاة والسلك الأكاديمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الحادي عشر من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من آب أغسطس عام 1988 ميلادي، أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران بأن العراق هو المعتدي والبادئ بالحرب، وترتب على أثرها
عليه دفع الغرامة النقدية بسبب الخسائر التي ألحقها بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني، وذلك من خلال تقريرين أصدرتهما اللجنة تم فيهما التأكيد على استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الإيرانية أكثر من مرة. وقد كانت المرة الأولى التي اعترفت فيها الأمم المتحدة بشأن استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل، واللافت أن مجلس الأمن ورغم تقاريره لم يتخذ أي قرار يدين استخدام نظام صدام هذه الأسلحة. يذكر أن النظام العراقي آنذاك قام وبعد سويعات من صدور القرار بقصف مدينة شنوية في غرب إيران بالقنابل الكيماوية التي قتل وأصيب فيها 2400 شخص. في 22 من ذي الحجة عام 481 للهجرة توفي الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات. وولد الأنصاري في مدينة هرات التي كانت آنذاك جزءا من الأراضي الإيرانية، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير وزاد العارفين. وأخيرا وفي 22 من ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد الصحابي الجليل ميثم التمار رحمة الله عليه. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد اشترى ميثما التمار وأعتقه وأغدق عليه من الحنان والمحبة، بحيث أصبح ميثم التمار من الموالين بشدة للإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسالة المحمدية، وبلغ به الحال درجة بحيث إن النظام الأموي بات يكن عداء سافرا له بسبب موالاته لأهل البيت عليهم السلام ودفاعه عن قضاياهم، فتم اعتقاله واستشهد بعد تلقيه أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الأموي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عليك بالتوب يا مولاي. البدر خالقي بالتجلي، فمر البدر خالقي بالتجلي فوق صحراء ذنوب عبد فقير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب التحايا لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: القدس في مواجهة مشاريع التهويد. وسنبقى معكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج ونستمع إلى الفقرات التالية: أولى الفقرات ستكون فقرة نداء غزة والزميلة شيماء كريم، بعدها ننتقل وإياكم لاستضافة رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر، وفي دقائق سنكون معه في حوارية إن شاء الله. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند مسيرة شعب فلسطين وشهيد آخر من هذه المسيرة. ونهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة أيها الأحبة. إذن اسمحوا لنا أيها الأحبة في بداية لقائنا نكون مع حضراتكم وفقرة نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام. أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة لإنقاذ مرضى سرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية. وقال الطبيب بمستشفى الرنتيسي محمد أبو ندى خلال مؤتمر صحفي عقده بالمشا إن نقص الأدوية والبروتوكولات العلاجية لمرضى سرطان هو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع، موضحا أن وزارة الصحة بذلت في السنوات الماضية وخلال جائحة كورونا جهودا كبيرة مع الأطراف كافة للتخفيف من معاناة مرضى سرطان، ولكن هذه المساعي سرعان ما اصطدمت بقيود الحصار. وأضاف أبو ندى أن ذلك ألقى بحمل ثقيل على المرضى لتنتهي بوفاة العديد منهم إما بسبب نقص الخدمات العلاجية في مستشفيات غزة أو بسبب القيود غير المبررة التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حركة المرضى الذين يحتاجون للعلاج في المراكز التخصصية في الضفة والقدس والداخل المحتل. وبيّن أبو ندى أن وزارة الصحة هي المقدم الوحيد لرعاية مرضى الدم والأورام في غزة وتواجه تحديات جسيمة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى سرطان من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والتجهيزات الطبية المطلوبة، مشيرا إلى أن ما بين 50-60% من مرضى سرطان في غزة يحتاجون للسفر للعلاج في مراكز تخصصية خارج القطاع للحصول على العلاج الإشعاعي والمسح الذري والعلاجات الكيميائية التي لا تتوفر في مستشفيات غزة. وأكد أن إجراءات وقيود الاحتلال المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى من الوصول إلى المشافي التخصصية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
امتلأت الأسرة بالمرضى وتضاعف الألم الذي يكتوي به مرضى السرطان في قطاع غزة بفعل الحصار وإحكام الاحتلال قبضته على المعابر.
تأخير وصول الأدوية بعض الأحيان وتأخير.
هنا يرقد المواطن سليمان طالب في انتظار جرعة العلاج المفقود والتي باتت تهدد حياته.
أنا أطالب يعني برفع الحصار بالنظر إلى الكثير من الناس المرضى اللي حياتهم مرتبطة بالخروج إلى إيرز أو بتوفر العلاج يعني، فهذا طبعا عمل إنساني خارج عن الموضوع السياسي والكذا. المفروض هيك إنه ينظر المجتمع الدولي يضغط على الاحتلال الإسرائيلي إنه يتعامل مع الموضوع هذا بعمل إنساني مش عمل سياسي.
يعاني مرضى السرطان من نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية، وهو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في قطاع غزة، إضافة إلى حرمان الكثير منهم من العلاج خارج القطاع.
الإبرة اللي أنا بأخذها مش متوفرة، الإبرة اللي أنا بدي أجيبها من برا كتير سهل هغاري وكمان مش متوفرة، يعني بتفوت $100 الإبرة اللي أنا بستخدمها مش موجودة لا في جمعية ولا موجودة في مستشفى ولا موجودة في أي مكان. أنا بطلع وطلع كمان فترة حتى الآن إجراءاتي مش ماشية نهائيا، المفروض أن أكون يعني إجراءاتي تتسرع، فضل كمان كورونا كل إشي عندنا معاناتنا زادت بزيادة، لا علاج متوفر لا عندنا أسرة نقعد عليها، يعني باجي أنا بعاني لما أنا نفسيتي تعبانة بس من جيت على المستشفى.
تحديات جسيمة تواجه وزارة الصحة في علاج مرضى السرطان، فخلال مؤتمر صحفي عاجل عقدته الوزارة داخل مستشفى الرنتيسي حذرت من خطر حقيقي يحيط بالمرضى مع استمرار الإجراءات والقيود الصهيونية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم.
إن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى للوصول إلى المشافي التخصصية. 5، إن منع هؤلاء المرضى من السفر يعني أن يموتوا بمضاعفات كانت قابلة للعلاج، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 3000 حالة وفاة خلال 5 سنوات الماضية.
وخلال 5 سنوات الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة نحو 8644 حالة.
امتلأت الأسرة وتكدس المرضى داخل أقسام مستشفى الرنتيس التخصصي، حرمان من العلاج ومنع من السفر، معاناة مركبة يعيشها مرضى السرطان في قطاع غزة مع استمرار الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ سنوات مضت.
نشكر الزميل مصطفى بركة، وإلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء غزة، والتي تناولنا من خلالها نداء استغاثة وزارة الصحة في القطاع لإنقاذ مرضى سرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء مصطفى بركة وشيماء كريم وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، ومحورنا في هذا اللقاء أيها الأكارم القدس في مواجهة مشاريع التهويد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات المعركة التي يخوضها أهالي حي الشيخ جراح ضد إخلاء منازلهم؟ ماذا عن تلويح بلدية الاحتلال في القدس بمشاريع استيطانية جديدة في حي وادي الجوز؟ وإلى أين تتجه عجلة الاستيطان والتهويد في القدس في ظل تسارع خطوات المصادرة والتهجير؟ القدس في مواجهة مشاريع التهويد محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. حصار مطبق يعيشه حي الشيخ جراح منذ نيسان أبريل الماضي ضمن مضايقات الاحتلال لسكانه في محاولة لإجبارهم على إخلاء بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح تنفيذ مشاريع المستوطنين التهويدية. لكن الأهالي الذين صمدوا بدعم شعبي ما زالوا يواجهون معركة قضائية في أروقة محاكم الاحتلال، حيث ترفع ضدهم قضايا لم ينتهي البت فيها بعد، ما أوقعهم في حالة قلق وترقب خشية غدر القضاء. وإلى جانب معارك الأحياء في القدس والبيوت المهددة بالمصادرة، كشفت بلدية الاحتلال نيتها إنشاء كلية مهنية في حي وادي الجوز ضمن أضخم مشروع تهويدي يسمى وادي السيليكون، والذي تسعى إلى تنفيذه في الحي. ويقع وادي الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة على مقربة من جبل الزيتون ووادي قدرون، ويعد مركزا صناعيا واقتصاديا في القدس، يحوي عددا من أنواع الصناعات بالإضافة إلى محلات تجارية. ويشكل إقامة الكلية مقدمة لتنفيذ مشروع السيليكون الذي سيتم بموجبه مصادرة نحو 2000 دونم للفلسطينيين، وهدم نحو 200 منشأة صناعية فلسطينية في الحي لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية ومنشأة صناعية لصالح شركات صهيونية. وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام أن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية سيتم الاستيلاء عليها لصالح توسيع المشاريع الاستيطانية في إطار استهداف مدينة القدس وتهجير أهلها، وذلك إثر إعلان سلطات الاحتلال عن مشاريع جديدة في القدس المحتلة. وأضاف صيام أن مشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة ستؤدي إلى تغيير وجهة المدينة وحجب الرؤية عن المقدسات، مبينا أن سلطات الاحتلال تصعد إجراءاتها ضد المقدسيين من خلال الضرائب وعمليات الهدم والاعتقال لدفعهم للهجرة ليصبحوا أقلية في المدينة وتسود أغلبية للمستوطنين. حول هذا الموضوع مستمعينا مستمعاتنا سنستضيف إن شاء الله بعد دقائق في برنامجنا فلسطين اليوم رئيس مركز القدس الدولية دكتور حسن خاطر. ماذا عن مستجدات المعركة التي يخوضها أهالي حي الشيخ جراح ضد إخلاء منازلهم؟ ماذا عن تلويح بلدية الاحتلال في القدس بمشاريع استيطانية جديدة في حي وادي الجوز؟ وإلى أين تتجه عجلة الاستيطان والتهويد في القدس في ظل تسارع خطوات المصادرة والتهجير؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند عنواننا القدس في مواجهة مشاريع التهويد، وندعوكم بإرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، حيث محورنا في هذا الإطار القدس في مواجهة مشاريع التهويد. ونود أن نتوقف عند معركة أهل الشيخ جراح للدفاع عن منازلهم، حيث ما زالت مستمرة واليوم يجري البت في قضيتهم أمام محاكم الاحتلال. إذن ما المتوقع في هذا الشأن، وما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء استهدافه للأحياء المقدسة؟ وإلى جانبها أيضا ما يتم الحديث إلى الأحياء السكانية، الحديث الذي يأتي عن مشروع حي في حي وادي الجوز ضمن أضخم مشروع تهويدي يسمى وادي السيليكون الذي تسعى إليه بلدية الاحتلال إلى تنفيذه في الحي، وسيتم بموجبه مصادرة نحو 2000 دونم للفلسطينيين وهدم نحو 200 منشأة صناعية فلسطينية. ملامح هذا المشروع يتم الحديث فيها، لابد لنا أن نتوقف عنده وسنرى ماذا ستصل إليه الأمور، وما الذي يشجع الاحتلال بصراحة على الدفع بعجلة مشاريعه التهويدية على مستوى المدينة المقدسة بهذه الوتيرة، طبعا الوتيرة المتصاعدة. ماذا عن صورة المدينة اليوم؟ مقدسات، أرض، سكان، كل هذه المحاور هي محاور مهمة لابد أن نتوقف عندها، وكيف يمكن بالتالي وصف صورة القدس اليوم؟ كيف طبعا سيتم التعامل فلسطينيا لمواجهة مخططات الاحتلال على مستوى القدس الشريف، والذي رأيناه في مسألة حي الشيخ جراح من أبريل نيسان كانت هذه المواجهات، وكانت المقاومة الفلسطينية التي تقف صامدة وشامخة إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح للدفاع عن قضيتهم قد حققت إنجازات عظيمة وكبيرة في معركة سيف القدس، والتي أوقفت لربما وأبعدت الكيان المحتل من تنفيذ هذه السياسة، ولكن هي خلقت معادلة جديدة، معادلة في الرعب مع الكيان المحتل، ولكن المعادلة المطلوبة لوضع حد للتغول من قبل الكيان المحتل في سياساته التهويدية ما هي وكيف ستكون، هي من ضمن المحاور التي سنتوقف عندها في إطار حديثنا في هذا البرنامج.
وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أهلا بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، ونرحب بضيفنا رئيس مركز القدس الدولية دكتور حسن خاطر في هذا البرنامج. حياك الله دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا سيدي الفاضل على هذا الحضور. معركة أهالي الشيخ جراح للدفاع عن منازلهم ما زالت مستمرة، واليوم يتم البت في قضيتهم أمام محاكم الاحتلال. ما المتوقع دكتور في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتم يعني هي معركة مستمرة ومتواصلة.
نعم.
اليوم يعني ينتظر أن يتم التأجيل كما نتوقع جميعا، لأن الموضوع أصبح موضوعا سياسيا بامتياز على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الدولي، ويبدو أن حكومة الاحتلال تحاول يعني تجنب هذا المأزق، خصوصا وأن رئيس حكومة الاحتلال يعد لزيارة للبيت الأبيض في هذا الشهر الذي نحن فيه، وبالتالي يبدو أنه يحاول أن يتجنب أي ملف من هذه الملفات الساخنة التي يعني تضعهم في الزاوية حتى لدى حلفائهم الأوائل وهم الإدارة الأمريكية. لهذا يتوقع أن يتم التأجيل، كما تم تجميد القرار السابق أيضا لعدد من الأسر. هذه الأسر كما تعلمون عددها 28 أسرة، قام الاحتلال بتجزئتها إلى يعني في كل قضية 4 أسر أو 3 أسر من أجل أن يبعد الزخم الإعلامي عن هذا الملف الكبير، وأن يوهن يعني عزائم المقدسيين من خلال يعني عدم القدرة على مواكبة مثل هذه الجلسات المتعددة، الأمر الذي ربما حسب ما يخطط الاحتلال يؤدي إلى إضعاف حتى التضامن الدولي، ولكن فشلت هذه الرهانات. وكما يعني شاهدنا قبل قليل في المحكمة كان هناك عدد كبير جدا من وسائل الإعلام، من المتضامنين الدوليين والشخصيات الاعتبارية، حتى من أعضاء الكنيسة العرب، هؤلاء جميعا كانوا حاضرين ورافضين طبعا لهذا القرار، والكل يعتبر أن محاكم الاحتلال في نهاية المطاف هي جزء من يعني الاستيطان ومن المشروع الاستيطاني، وما لا يستطيع الاحتلال أن يأخذه بالقوة
يلتجئ إلى المحاكم
السيطرة عليه من خلال المحاكم ومن خلال القوانين.
طيب أساسا دكتور، ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء استهدافه للأحياء المقدسة؟
الاحتلال يريد تهويد كامل للمدينة المقدسة، الاحتلال يريد إخراج المقدسيين من القدس، يريد السيطرة على الأراضي يعني في المدينة المقدسة، سواء يعني ما يجي بالشيخ الجراح هو قضية كل القدس، يعني بمعنى هي مشكلة كل الأحياء المقدسية، سواء في سلوان، أحياء سلوان، البستان، بطن الهوى، يعني كثير من الأحياء، وادي الجوز أيضا بجوار الشيخ جراح، كلها هذه مناطق مستهدفة. الاحتلال وضع مخططات وتم نشرها أصلا عبر العديد من وسائل الإعلام والوسائل يعني التواصل الاجتماعي، تعبر عن يعني مخططات كبيرة وخطيرة في هذه الأماكن، مثلا مثل مشروع وادي السيليكون الذي يبدأ من الشيخ جراح باتجاه وادي الجوز باتجاه الجزء الشرقي للبلدة القديمة وصولا إلى معالي أدومين. هذا الحزام الاستيطاني الخطير الآن يحتدم فيه الصراع من خلال حي الشيخ جراح في الجهة الشرقية الجنوبية، منطقة بطن الهواء ومنطقة حي البستان، أيضا هناك مخطط لإقامة حدائق ثوراتية في المنطقة وعزل البلدة القديمة من تلك الجهات. إذن هو يعني مخطط متكامل عندما توضع أجزاؤه على الخريطة.
طيب.
تظهر هذه البشاعة وهذه الخطورة.
إذن اليوم يطرح الكيان الاحتلال ملامح لهذا المشروع وادي السيليكون على حي وادي الجوز ضمن أضخم مشروع تهويدي طبعا كما يقال عنه دكتور حسن. ما الذي يشجع الاحتلال على الدفع بعجلة مشاريعه التهويدية على مستوى المدينة المقدسة بهذه الوتيرة المتصاعدة؟
الاحتلال هو يريد فرض سياسة الأمر الواقع على مدينة القدس، ويريد أن يعني يبتلع ما تبقى من مدينة القدس وأن يفرض عليها مخططاته وسياساته. هذا ما يريده، خصوصا في ظل الأجواء التطبيع المستمرة في المنطقة، ويعني هذا الدعم الغير مسبوق والغير معقول.
نعم.
عربيا ومن ضمن الأنظمة العربية يبدو أن الاحتلال يعني يتدارك هذا الأمر ويحاول أن يستفيد منه بأقصى حد ممكن من خلال ابتلاع كل الجزء المتبقي من القسم الشرقي لمدينة القدس قبل أن يعني تتغير مثل هذه الظروف والمعطيات الآن السائدة على في أجواء المنطقة. فلهذا السبب أنا أظن أن ما يجري من تطبيع هو من أهم عوامل العوامل التي تغذي الاحتلال وتدفعه للإسراع في
مشاريع
هذه الأحياء ومحاولة السيطرة عليها بشكل يعني سريع ومباشر.
نعم. وفي سؤال الأخير، يعني كيف سيتم التعامل فلسطينيا لمواجهة هذه المخططات على مستوى القدس الشريف والمعادلة المطلوبة لوضع حد للتغول في التهويد؟
ألو.
نعم دكتور معكم.
نعم.
طيب.
أنا لم أسمع نهاية السؤال.
السؤال حول المعادلة المطلوبة لوضع حد لتغول التهويد.
نعم. طبعا للأسف الشديد ليس هناك سياسة رسمية فلسطينية لهذا الأمر. لهذا السبب عانت القدس وما زالت تعاني بشكل عام من سياسات التهويد، لأنه ليس لدينا يعني سياسة أو خطط محددة وواضحة ويعني تواجه تفاصيل مخططات الاحتلال. لكن هناك المقاومة الشعبية على الأقل هي التي ما زالت تشكل صمام الأمان لغاية الآن هذه الأحياء ولمواجهة هذه المخططات الصهيونية. هذه المقاومة طبعا تحتاج إلى تعزيز وتحتاج إلى مؤازرة رسمية وأيضا إعلامية عربية وإسلامية لإيصال هذه الرسالة. وبدأنا نلمس في الفترات الأخيرة أن رسالة يعني القدس فعلا بدأت تصل إلى شعوب العالم أولا وإلى المستويات الرسمية أيضا العالمية، البرلمانات، العديد من المؤسسات، مؤسسات حقوق الإنسان. فهذا الأمر يبدو أنه يعني يساعد الآن في إرباك سياسات الاحتلال ومخططاته في تأخير هذه الخطط وعدم يعني إنجازها كما كان يحلم الاحتلال.
نعم.
هذا الأمر يمكن البناء عليه أنا في تقديري، ويمكن نشر هذه التجربة وتوسيع يعني هذا الدور لتكون هناك مشاركات أوسع كما قلت عربيا وإسلاميا.
نعم.
وأظن أن هذه المشاركات الشعبية تؤتي ثمارها في ظل الضعف الرسمي الفلسطيني والعربي في وقت واحد.
نعم. الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم، في أمان الله.
في أمان الله. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، وننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم أحمد الزرقا طالب في الثانوية العامة، لم يتمكن هذا العام من التقدم للامتحانات الثانوية، فقد اختطفه رصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يكن أحمد لاجئا، لكنه كان يدرك أن الهم الفلسطيني واحد وأن حق الفلسطينيين أمانة في رقاب الجميع، لذا كان دائم الحضور في خيام العودة للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفع الحصار. للمزيد عن الشهيد إبراهيم الزرقاء نلتقي والده الأستاذ أحمد الزرقاء في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك في البداية.
أستاذ أحمد علي الزرقاء، مدرس في مدرسة حسن الحرزين، والد الشهيد إبراهيم أحمد علي الزرقاء.
نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن بعض تفاصيل حياة الشهيد إبراهيم.
إبراهيم رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب العالمين، ربنا يتقبله عنده ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء. كان إبراهيم في الثانوية العامة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له الشهادة إن شاء الله ويكون في الجنة. إبراهيم كان طالب عندي في المدرسة كمان، لكن هو في القسم الأدبي وأنا في العلمي. كنت كل يوم يروح معايا بالسيارة على المدرسة يوميا، ترك فجوة واسعة عندنا في حياتنا. هون نتذكره على الإفطار، نتذكره في البيت، تذكروا في الحارة في الشارع مع أصحابه. لحد الآن أصحابه بيجوا بنادوا عليه فكروا موجود، والله العظيم بفكروا موجود، بيجوا بنادوا عليه هان.
نعم
الله يرحمه، يعني كان نعم الابن، والله كان نعم الابن وأكثر الأبناء محبة إلى قلبي. كان مطيع إلي كتير جدا جدا، ومقرب إلي أكثر واحد من أخواته.
يعني أستاذ أحمد، يعني كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز الصفات اللي بتمتع فيها كان إبراهيم.
أقول لك كان إبراهيم محبوب لدى الجميع في الحارة وفي المدرسة. كان ملتزم في المسجد ويصلي يقرأ قرآن. كان أخلاقه عالية ومؤدب ومحترم. كان محبوب في البيت، مطيع لأمه لخواته، حتى للمدرسين بحبوه كانوا، لزملاء الطلاب والأصدقاء في الحارة. كان يعني يشارك في العديد من الفعاليات عندنا في داخل المدرسة. كان يحب التصوير، هوايته كان يحب التصوير. كان كل الاحتفالات في المدرسة يصورها سواء بالجوال أو بكاميرا المدرسة. حتى لما استشهد، يوم استشهد كان معه عصاية سيلفي والجوال تبعه بصور فيه.
نعم نعم كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز أو يعني آخر ما تحدث به الشهيد قبل استشهاده، أو آخر المواقف التي عايشتموها معه قبل استشهاده.
والله كانوا مواقف كثيرة، منها يعني تفاجأنا تاني يوم استشهاده أنه كاتب على المواقع الفيس أنه صباح العودة والشهادة، كان طالبها من زمان الشهادة. حتى في موقف مع والدته قبل شهر باقي مفرجيها فيديو لأم شهيد.
نعم.
وهي تبكي على ابنها، فحلف أمه أمانة إنه إذا استشهدت أنا ما تبكي علي حتى ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبني. وفعلا أمه أخذت بالنصيحة، ما بكت بالمرة إطلاقا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم الزرقاء، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد الأستاذ أحمد الزرقاء، ونكمل معه حكاية العشق للوطن واستشهاد نجله إبراهيم. طيب يعني لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده، يعني كيف استشهد إبراهيم؟
إبراهيم كان يشارك زيه زي باقي أصحابه وشعبه في مسيرات العودة. كل جمعة كان يروح يشارك في صباح يوم الاثنين. يعني أنا حتى قلت له يا إبراهيم ما ضلش وقت للامتحانات فأقعد أدرس يابا، قال ربنا يسهل. وإذ بالباصات اللي بتيجي بتنقل الناس، فطلع مع الناس يعني زيه زي أبناء شعبه بشارك من أجل القدس ومن أجل حق العودة ومن أجل شعب غزة المكلوم، من أجل الحصار ربنا يرفع عنا يا رب العالمين. فشارك فاتجه إلى السلك إلى الحدود، الحمد لله رب العالمين، ربنا أخذ وداعته غادت عند السلك، أجت رصاصة براسه، كان يصور بعض الشباب والمقاطع وكذا.
نعم، يعني رحمة الله عليه، يعني كما هو كما غيره من المشاركين في المسيرة، يعني هذه المسيرة السلمية، لكن الاحتلال لم يتوانى عن مواصلة قتله وإجرامه بحق الشباب الفلسطيني.
صحيح صحيح، إبراهيم لا حمل حجر ولا كان معاه بندقية ولا كان مسالم، كان زيه زي باقي الشعب. نعم. مسالمين بطالبوا بأدنى حقوقهم، رفع الحصار، بأدنى إنه كل العالم يتوجه ويتطلع لقطاع غزة المحاصر له سنين طويلة، يتطلع لحق العودة واللاجئين الموجودين في غزة وفي الشتات، يتطلع للقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، يعني حقه زي حق أي مواطن من شعب غزة. إبراهيم يعني كان يعني أمنيته، يعني حتى كاتب أنا في أحد المواقع، أنا مواطن لكن بدي أدافع عن أرضي وبدي زي أبناء شعبي أشارك في مسيرات العودة.
نعم، يعني هو من غزة،
هو غزة، احنا سكان. نعم. غزة. صحيح.
نعم. كان يشارك في المسيرات لوحده يعني، ولا كان كنتم تروحوا معاه؟
والله كان اخواته يومتها نفس اليوم اللي استشهد فيه، كان في له اخوة اثنين اكبر منه.
نعم.
كانوا معاه.
نعم.
بس عاد تشتتوا، في واحد راح على موقع ملكة، وفي هو إبراهيم وحسام الكبير كانوا في شرق غزة عند المقبرة الشرقية. بتمنى من الله العلي القدير أنه يتغمدوا في رحمة الإبراهيم ويسكنوا ففيح جنات والفردوس الأعلى يا رب، وبتمنى الرحمة على من الله سبحانه وتعالى، الرحمة على أرواح الشهداء جميعا، والشفاء للجرحى، الجرحى البعان الويلات من قلة الأدوية، من قلة إجراء العمليات، وضعهم صعب، كان الله بعون جميع الناس يا رب العالمين.
استشهد إبراهيم برصاص الاحتلال وتوقف طموحه في دليل جديد على بشاعة جرائم المحتل بحق أطفال وطلبة فلسطين. فالاحتلال اغتال إبراهيم كما غيره من الطلبة والأطفال، اغتالهم بالرصاص الحي والمتفجر دون أي سبب سوى أنهم يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار. فهنيئا لك الشهادة يا إبراهيم، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كانت الشهيدة أو كان الشهيد إبراهيم. هنيئا لك الشهادة يا إبراهيم. حياكم الله مستمعينا الأكارم، ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرتنا الأخيرة في هذا البرنامج، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الرويس قرية فلسطينية. الرويس قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشرق من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، وترتفع حوالي 35 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الرويس حوالي 1163 دونما. تحيط بها أراضي قرى تمرة، الدامون والبروة. قدر عدد سكان قرية الرويس عام 1922 154 نسمة، وفي العام 1931 بلغ عدد سكانها 217 نسمة. أما في العام 1945 فوصل العدد إلى حوالي 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحيط بقرية الرويس خربة الطيرة وخربة العيطوية، وتحتويان على جدران وصهارج ومدافن ومعالم طريق رومانية، وكان الإفرنج قد أطلقوا عليها اسم كاريبلي. أيها الأفاضل، في 15 من تموز يوليو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية الرويس وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 383 نسمة، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة يتسعور. بلغ عدد لاجئي قرية الرويس عام 1998 2351 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.